الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رزقنا الله وإياكم التوفيق والإخلاص في العمل. ما زلنا معكم في صفات واجب الوجود أو صفات الله تعالى، ووصلنا معكم إلى المسألة الخامسة، في أنه تعالى سميع بصير. السمع في دائرة الحس يحتاج إلى مجموعة من الأمور المادية كالباصرة والضوء والذبذبات والأجسام، ينعكس الضوء المادي على هذه الأجسام المادية، ذبذبات تنتقل إلى الأعصاب ثم إلى المخ، أمور فيزيولوجية، إلى العين ثم المخ، فيبصر الإنسان الأشياء، يعني يعلم بها. الإبصار والسمع علم، لكن خصوصية الإبصار والسمع في الذات المقدسة العقل لوحده لا يمكن أن يدرك هذا الأمر، لا يمكن. فهنا خرجنا من الإلهيات الطبيعية وذهبنا إلى الإلهيات الوحيانية. بدون وحي لا يمكن إدراك هاتين الصفتين، ولهذا لجأ المصنف إلى القرآن الكريم، يعني الحكمة الوحيانية أو الإلهيات الوحيانية. قال في أنه تعالى سميع بصير، والنقل يعني الإلهيات الوحيانية دل على اتصافه تعالى بالإدراك، يعني الإدراك الذي يسانخ الإدراك الحسي في البشر، السمع والبصر، والعقل على استحالة الآلات. قد يقول قائلون: هل إدراك الله تعالى للمسموعات والمبصرات شأن هذا الإدراك شأن إدراك البشر؟ يقول لا، العقل يحيل الآلات في الذات المقدسة، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى هذه الأمور. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معنى الاتفاق. لا قيمة له في باب العقائد، لأنهم ارتكزوا على النص هو الملاك، الملاك هو النص ليس الاتفاق. فالذي ذهب إليه أبو الحسين البصري من علماء المعتزلة أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات. إذن أرجع السمع والبصر إلى العلم كاشفية. وأثبتت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم غير العلم، ما هي؟ لم يبينوا، ويقول معاني، لم يبينوا هذا المعنى، بقي مبهما على مستوى التصور ولا يمكن التدليل عليه. لماذا؟ لأن التصور مبهم والتصديق فرع التصور. جيد، ما هو الدليل عليه؟ والدليل عليه ثبوته كونه تعالى سميعا بصيرا. السمع والدليل مبتدأ، والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع. السمع خبر، هل السمع يكون دليلا؟ أبدا. خذوها من عندي أنا، لا آية قرآنية تكون دليلا ولا رواية صريحة متواترة تكون دليلا على المبنى، لأن العقل لا يتعامل مع هكذا أمور بالبساطة. إذا كان النص بما هو نص، بين قوسين بما هو نص، يدلل على حقانية مضمونه، لكانت كل النصوص الوحيانية كذلك. المسيحية تكون حقا، اليهودية تكون حقا، كل الأديان التي تدعي عندها النص تكون حقا. لا، ليس هكذا الأمر. يعني أولا نثبت أنه هذا النص، القرآن متواتر، إذن التواتر ملاك ذاتي يكشف العقل لوصول القرآن إلينا. رواية متواترة أو مشهورة يطمئن العقل لصدورها، جاء النص، يعني العقل يبحث عن الملاك الذاتي للدليل. فالنص ينقل الملاك الذاتي. فإذا قلنا دليل نصي أو دليل سمعي باعتبار النقل فقط، نقل ذلك الملاك الذاتي الذي يكشفه العقل، وإلا تصير كل النصوص حجة حينها. هذه النقطة مهمة جدا في غاية الأهمية، يغفل عنها الكثير. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، يعني القرآن قال الله سميع بصير. جيد، ما دام نسب لذاته المقدسة السمع والبصر، يعني السمع والبصر كمال في حد ذاته. لماذا؟ لأن ملاك الاتصاف يجب أن يكون عقليا. ما هو العقل هنا؟ يعني المحمول يكون كمالا، وإلا إذا اتصف الله تعالى بالسمع والبصر وهما نقص فنقع في التناقض، يأتي مبدأ التناقض ويرفض هذا الأمر. من هنا نقول الله تعالى غني لا يتصف إلا بالكمالات، ومنها نثبت له صفة السمع والبصر التي تدل على النقص. انظر المسائل كلها بملاكات واقعية، والعقل يكشف هذه الملاكات. إذن العقل ماذا يقول؟ يقول ما دامت الصفة ثابتة لله بنص وصل إلي بالتواتر، يعني لا شك في صدوري، إذن السمع والبصر كماله، يصح حملهم على الله تعالى. ثم يأتي السؤال، وخصوصية المصداق في الممكن، يعني هذه الشروط المادية، يقول هذه لا تهمنا في الذات المقدسة، ننزه الله تعالى عنها. هذا الحراك الفكري وهذا النشاط الفكري هو الذي يعطي حجية للنص، وليس النص بما هو النص. فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك، الإجماع لا قيمة له، يعني الإجماع قائم على ذلك الملاك الذاتي هو الذي يعطي قيمة للإجماع، ليس الإجماع الذي يعطي قيمة لذلك الملاك الذاتي. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكونان بالآلات الجسمانية، يعني خصوصية المصداق. إذن هنا السمع والبصر كمال في الشأن الإنساني، باعتبار أن الإنسان ناقصا لا يبصر ولا يسمع، يعني لا يعلم بالمبصرات والمسمعات إلا بهذه الكيفية. هذا لا يعني أن كل المصادق تكون بهذه الكيفية. نعم، فهذا نقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية، يعني معدات، وكذا غيرهما من الإدراكات. وهذا الشرط ممتنع في حقه، ممتنع، ملاك ذاتي، من يحكم بالامتناع؟ العقل. ملاك ذاتي ممتنع، النصوص لا تقول ممتنع، من يقول؟ العقل. لماذا؟ لأنه يكشف الملاك الذاتي الذي يصحح حمل الصفتين على الله تعالى. نعم، وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل. العقل هنا لا يكتشف الاستحالة ولا يحكم بالاستحالة، يكشف الاستحالة. إذا كشف الاستحالة، يعني هذا الملاك الذاتي في الإنسان لا يكون في الذات المقدسة، يتنزل عن المقدسة، فالعقل يكشف الملاك الذاتي ثم يقول هذا مستحيل. حكمه يعني تأسيس قضية حصولية، نعم، وليس هو التأسيس للمحال. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين البصري، يعني إدراك المسموعات والمبصرات، وإما إلى صفة زائدة غير مفتقرة للآلات في حق تعالى. صفة زائدة، ما عندنا احنا صفات زائدة، هذا غير معقول. فيبقى المبنى الصحيح هو العلم بالمسموعات، بالمبصرات وبالمسموعات بدون هذه الآلات. هكذا يجب نفهم العقيدة. إذا فهمناها بعقل ديني كما يفهم الأشعري والسلفي وبعض الشيعة المخرفين في بعض القنوات، فصدقوني ينهار الدين. نعم، والحكمة تتدخل، الحكمة الإلهية تتدخل والعناية الإلهية تتدخل ويظهر صاحب الزمن. لماذا؟ لأن بدأنا نخربط في الدين هذا، وهذه أمانة إلهية، الناموس الأكبر لا يترك لعقول سفيهة تخربه، فيأتي الظهور، صدقوني يأتي الظهور. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. نعم، قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام أن الكلام والنفسان غير معقول، يعني فيه مطلبان: أن الله تعالى متكلم بدليل ما هو عمومية القدرة، نعم، والنفسان غير معقول مبنى الأشاعرة. التكلم يعني هو كن فيكون، والقدرة تتعلق بكل ما هو ممكن إذا اختار الله تعالى وعلم أن في هذا الأمر نظام الوجود والحكمة والمصلحة فيوجده. إذن يمكن الله تعالى أن يوجد حروفا في الشجرة، يلقى موسى إلى السماء، يعني يلقى في العروج ويدرك معاني الله تعالى من خلال الحروف في الشجرة. يمكن، نعم يمكن، قادر على كل شيء وحكيم. أما الكلام النفساني الذي يقول به الأشعري صلنا معنى له، غير نعم معنى محصل له، لا تفهم منه شيء. نعم، الأشعرية والسلفية إذا وصلوا إلى طريق مسدود والعقل معزول يأتون بمباني لا تفهمها ولا معنى لها. أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم واختلفوا في معناه، فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصوات في أجسام، كالقصة مع موسى عليه السلام والشجرة، أجسام جمادية دالة على المراد. وقالت الأشاعرة إنه متكلم بمعنى أنه قائم بذاته، معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات تدل عليها، على هذه على هذا المعنى العبارات، وهو الكلام النفساني، يسمى عندهم الكلام النفساني، نعم المصطلح، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. نعم، ما هو؟ لا أدري. سليق هكذا وصل إلى الحائط، ضرب رأسه في الحائط، لم يجد الحل. نعم، والمصنف يعني المحقق الطوسي حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا، يعني شيء مخلوق قادر على كل مقدور، لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام، لكن القدرة لوحدها لا تكفي، يجب أن تكون هناك حكمة، هندسة. القدرة لا تكفي، نعم، تدل على المراد. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى، إنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى في غير العلم ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهو قديم والتصديق موقوف على التصور. كلام جميل جدا، كيف أنا أصدق بمعنى موجود في الذات الإلهية؟ هو الكلام، هو الكلام، كلام النفساني، ولا أمر ولا نهي ولا إنشاء ولا خبر ولا معنى له حتى أنا أصدق به. نعم، يعني هنا دخلنا في أخلاقيات المعرفة، أخلاقيات المعرفة أنت تكون في نقاش وسجال معرفي مع شخص يدعي العلم أو يدعي ما يشاء، فيدخل في التدليل على مسألة لم يبين المبادئ التصورية، صنع المعنى غير واضح ويبدأ يستدل. أنت من حقك في أدبيات المعرفة أن توقفه، تقول له عرف المعنى أولا، لأن التصديق فرع التصور، إذا قال لا أنا لا أعرف فهذا خلاف أخلاقيات المعرفة، خلاف أداب المعرفة، فأنت لا تصغي له، توقف النقاش نهائيا. ويجب أن يكون هذا التعريف تعريف محل اتفاق، أو هو يقول لا أنا عندي تعريف إجرائي، أنت اسمعني ثم تابع نقاشي، يمكن أن تقبل جدلا بهذا الأمر ثم تنقض عليه بنفي هذا التعريف وتدمير هذا التعريف وبالتالي تدمير استدلاله، هذا يمكن. أما أنه يعتمد على الاستدلال فقط بدون تصور، هذه خرافة، خلاف الأخلاقيات المعرفية. إذن الكلام عند المبنى الذي اختاره المصنف والمعتزلة هو إيجاد حروف تدل على المعاني، كما ثبت في القرآن مع موسى عليه السلام سمع كلاما من الشجرة. قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. نعم، هل الله تعالى يصدر منه الكذب؟ أبدا، لأنه قبيح، الكذب قبيح، الكذب قبيح لا يصدر من الله تعالى. فالله تعالى لا يصدر منه القبيح مطلقا لثلاث أدلة. يقولون لو كان يصدر منه القبيح إما لعجزه وإما لجهله، إما لعجزه وإما لجهله، فيه دليل ثالث ذهب من ذهني، الجهل والعجز، يعني ليس له قدرة فيفعل القبيح، كالعاجز مثلا يفعل القبيح، والجهل كذلك، الجهل يفعل القبيح. العجز والجهل ومسألة أخرى نسيتها ذهبت من ذهني، الكبر يدمر الذاكرة. إذن الله تعالى يصدق في كلامه، هنا فيه بحث مهم جدا، إن هذا بحث قد يكون كلاميا وقد يكون في فلسفة الأخلاق، سيأتي إن شاء الله في بحث الفعل، هناك نتناول الحسن والقبح. فلسفة الأخلاق أبدعت فيه، أبدعت فيه أحسن من المتكلمين، وسنبين هذا الأمر هناك بالتفصيل. ولم أرى عالما وفق في تحليل الحسن والقبح بعمق كالشيخ صادق الرجالي أستاذنا في علم الأصول. نعم، نصل إن شاء الله في محله نشير إلى هذه النقطة. هل حقيقة يصدق أن نقول على الله تعالى أنه صادق أو كاذب؟ أبدا، لا معنى لي هذا الكلام في الصقع الربوبي على مستوى الذات الإلهية، لأن الذي يصدق هو الذي ينحو نحو الكمال، يصدق حتى يتكامل، وإذا كذب يتسافل. فالله تعالى له كل الكمالات، الصدق يأتي بعد إلزام، والله تعالى له كل الكمالات، هو مصدر الإلزام ولا يكون موردا للإلزام. هذه الأمور مهمة جدا. نعم، أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى ماذا؟ صادقا، يعني لا يقول ما يخالف الواقع. جميل، وقد اتفق المسلمون عليه، لكن لا يتماشى على أصول الأشاعرة، لأن أصول الأشاعرة يقولون أن الحسن بالشارع وأن القبح بالشارع. بعد المتكلم الأشعري يقع في حفظ بيس. نعم، سيأتي إن شاء الله في باب الحسن والقبح في فعله تعالى. أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لأن الكذب قبيح بالضرورة. أصلا أنا أقول الذات المقدسة خارجة تخصصا من هذا البحث، لأن الصدق والكذب قيم، والقيم لمن؟ لمن يتكامل، لمن يتكامل. جبرائيل عليه السلام أمين صادق في تكوينه نور هكذا. نعم، لم يضع الله تعالى جبرائيل في دائرة القيم وقال له أنت مختار، إن خالفت القيم عاقبتك وإن وافقت القيم صعدتك وترقيت في الكمال. لا لا أبدا، نور دائما في نورانيته يتموج. فالله تعالى هو منبع الكمالات ومصدر الإلزامات، يعني التشريعات، التشريعات الوحيانية والقيم الأخلاقية. فلا معنى أن نقول إن الله تعالى صادق بمعنى أن كلامه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. نعم، وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لأن الكذب قبيح بالضرورة، لأن تعليل مبدأ السبب الكافي. تقول لماذا؟ لأنه قبيح، والله تعالى ليس عاجزا حتى يفعل القبيح، وليس جاهلا لا يعرف المصلحة والواقع حتى يرتكب القبيح. نعم، قلت لكم عجز خلاف القدرة يعني، والجهل خلاف العلم، وفيه نقطة ثالثة الحاجة، ذكرتها، أو محتاج لذلك القبيح. الله تعالى غني مطلق، إذن جهل وعجز واحتياج، وهذه الأمور كلها منتفية بانتفاء الموضوع على مستوى الذات الإلهية. والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم، جاء بالعلم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب عنه. نعم، الحكمة تكفي، إذا الحكمة هي التي تولد القدرة، إذا كان حكيما بحكمة مطلقة يكون قادرا بالقدرة المطلقة، إذا كان حكيما يعني يعرف كل هندسة الأشياء، حتما لا يعرف يعرف إلا الحسن، إلا الجميل، فلا يظهر عنه إلا الجميل. نعم، وهذه مسألة تنتمي إلى الحكمة الطبيعية، إلى الإلهيات الطبيعية، وليس إلى الإلهيات الوحيانية. وإذا وجدتم نصوصا تدل على هذا المطلب فهي من باب الإرشاد إلى ذلك الملاك الواقعي وليس دليلا مستقلا. المسألة السابعة، فإنه تعالى باق، باق، ليس البقاء الزمني وإنما البقاء الوجودي، يعني لا معنى للزمان على مستوى الذات المقدسة. بقاء يعني ليس له بداية وجودية وليس له نهاية وجودية، صار مادي الوجود، لا بداية وجودية ولا نهاية وجودية. هذه من يقتضيها؟ وجوب الوجود، يعني العاقل يملك الملاك الذاتي لهذه المسألة لأنه واجب الوجود، لا يفاض عليه الوجود، فهو انسحب في الوجود في دائرة الأزل حيث لا أزل، والأبد حيث لا أبد، يعني حيث لا نهاية لهذا الأبد. ووجوب الوجود هذا هو الملاك الذاتي، من يكشفه؟ العقل. نعم، والنصوص كذلك ترشد إلى هذا المعنى. ووجوب الوجود يدل على صرمديته ونفي الذات، يعني هي صفة تجعله يبقى كما يقول الأشاعرة. لماذا أنا قلت لكم هذه المباني الكلامية ضعوها في الفرات، والفرات يضعها في شط العرب، وشط العرب يضعها في الخليج، والخليج يضعها في المحيط الهندي، ونخلص منها. يصف الدين بحكمة وحيانية راقية جاء بها من الأئمة عليهم السلام. وانت تدرس حياة الأئمة في البعد العقدي تنبهر، تنبهر وين هذه المباني الكلامية الضعيفة والهزيلة مع الحكمة الطبيعية. صدقوني نقود الأمم. أقول اتفق المثبتون للصانع تعالى، يعني الله تعالى، على أنه باق أبدا، واختلفوا يعني اتفقوا على أنه باق، لا معنى أن يرفع الوجود عن واجب الوجود، لأن ذاته تقتضي الوجود وتقتضي أزلا وأبدا. هذه واضحة جدا، ليست صعبة. واختلفوا، فذهب الأشعري إلى أنه باقي ببقاء يقوم به، يعني ليس الذات المقدسة في ذاتها تقتضي البقاء، وإنما لصفة، وهذه صفة زائدة، هذه صفة زائدة، ويقول بزيادة الصفات على الذات، بمعنى أن الذات لا تقتضي لذاتها البقاء. يو هذه الكارثة العقدية، صدقوني كارثة عقدية، خزعبلات عقدية لضعف العقل البشري، لضعف العقل البشري. ادعوا لنا إن شاء الله يوفقنا الله تعالى لكتابة كتاب الإلهيات الوحيانية، هناك نأتي بهذه المطالب من نصوص الأئمة، وهي غنية وثرية وواسعة وكثيرة، ونعمل ماذا؟ نعمل المنهجية القوية، ونكشف الملاكات الذاتية، وندعمها بماذا؟ بنصوص أخرى، تأتي الدراسة راقية جدا. نعم، وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته، نعم يعني ذاته تقتضي البقاء لأنه واجب الوجود، وهو الحق الذي اختاره المصنف. دليله ما هو؟ وجوب الوجود، يعني شدة الوجود. والدليل عليه أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده، يعني شدة الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم. نعم، من الوجود تقتضيه ذاته المقدسة، فيمسح الأزل والأبد. طبعا إذا قلت يمسح الأزل والأبد هذه استعارات تفهيمية، بقول الأصولي مدليل تفهيمية، المراد الجدي هو نفي هذه النقائص عن الله تعالى وإثبات صفة راعية وهي البقاء، فأنت خليها في المدلول التفهيمي، ما تسقطها على المدلول الجدي، يعني هذه المساحة والامتداد الأزلي والامتداد الأبدي هذه كلها في دائرة التفهيم، تبقى في دائرة الجد، يعني هذه الصفة فقط، ما هو؟ البقاء. نعم البقاء. ولهذا أنا أنصحكم نصيحة من صميم قلبي أنكم تحيطون بهذا العلم الجديد، العلم اللساني الجديد يسمى اللسانيات الإدراكية، والعرب الآن يترجمون هذا العلم بهذا العنوان، اللسانيات العرفانية بفتح العين مو بكسرها لإخراج العرفان، العرفانية جاءت من كوغنيتيف يعني الإدراك، اللسانيات الإدراكية صحيح، اللسانيات العرفانية صحيح، علم خارق جدا يفتح لك مجالا رائعا لفهم القرآن والنصوص. وأول من أدخله في الحوزة العلمية بل عند المسلمين هو شيخ متواضع فقه المقدس، يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن الفكر الغربي، فكتب إلى حد الآن تقريبا حسب علمي أنا أربع كتبا في هذا العلم كلها باللغة الفارسية، وكانت معه سجلات فكرية طويلة جدا في هذا العلم في جلسات خاصة. هذه الجلسات جعلت الفكرة تنطبق في ذهني فبدأ بهذا التأليف. نعم عنده كتاب الفارسي جدا جميل، استعارة تفهيمية والقرآن الكريم، وكتاب في الروايات كذلك. فأنا أوصي الطلاب الأعزاء التبحر في هذا العلم الرائع جدا. أسس في كاليفورنيا في نهاية القرن العشرين، وهو الآن نستطيع أن نقول هو الآن مهيمن على كرسي اللسانيات في العالم. العرب بدأوا الآن ينفتحون عليه مؤخرا فقط. نعم يقول: والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم وإلا لكان ممكنا. نعم والاعتراض الذي يورد هنا هو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر. يا الله هذا سوء الأدب والله، يدل على سوء فهم مورده بل سوء الأدب، لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها مجرد عن الوقتين تكون قابلة لصفة الوجود والعدم. يعني الله تعالى تتعاقب عليه صفة الوجود والعدم، ولا نعني بالممكن سوى ذلك. يعني الله تعالى يصير ممكنا، كيف يكون باق في مدة وممتنع في مدة أخرى؟ والله يعني هذا العقل الكلامي إلى جد حقيقي إلى درجة عجيب. واعلم أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان باقيا بالبقاء كان محتاجا إليه فيكون ممكن، هذا خلف. وهذا هو الذي يقول في المتن ونفي الزائد، يعني هذه الصفة الزائد. إذن لا يكون الله تعالى باقيا بصفة البقاء ولا يكون عالما بصفة العلم، لأن هذه كل حيثيات تقييدية اندماجية، كلها هي الله تعالى صفاته عين ذاته. نعم عين ذاته، يعني ما عندنا ثنائية، ذات هي العلم والعلم هو الذات. لماذا حللنا لأجل الفهم فقط. نعم المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.